أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تعالى أن يلهمنا وإياكم السداد والصواب. في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن من الأخلاق الهامة واللوازم التي لا يستغني عنها مسلم فضلا عن أن يكون داعية أن يكون لديه قوة ثقة بالله تبارك وتعالى، يكون واثق تمام الثقة في أن وعد الله تعالى للمؤمنين لا يتخلف، وبأن نصر الله تعالى للفئة المؤمنة في كل زمان ومكان قائم لا يحدث تردد أو تغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام تجعله يتحرك هنا وهناك، وهو على يقين من أن جهده لن يضيع. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عليك أن تعمل وليس عليك أن تدرك النجاح. قد تجد الثمرة في نفسك، أو يجدها ولدك، أو يجدها أحفادك، أو من بعدهم. هذه مسألة ليست لي ولا لك ولا لأي إنسان، إنما عليك أن تعمل ودع النتيجة على رب العباد تبارك وتعالى يختار لها الزمان والمكان المناسب. وضربنا لذلك أمثلة من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق لا تملكها أنت، إنما أثبت له هداية من نوع آخر، قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الدعوة والنصح والتذكير بالعواقب والإرشاد إلى الخير هذه يملكها الإنسان المسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أما أن يهتدي الناس فعلا ويؤخذ بأيديهم إلى الصلاح والفلاح فهذه مسألة مردها إلى الله تبارك وتعالى. من هنا فإن من الواجب على الإنسان المسلم عامة والدعاة بصفة خاصة أن يكون لديهم ثقة ويقين، ثقة ويقين بأن الله غالب على أمره، وأن وعد الله تعالى لا يتخلف، وأن نصر الله تعالى آت لا ريب فيه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ولدينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما جاءه أصحابه يشكون إليه ما نزل بهم من بأس وما أحاط بهم من مكروه وما اشتد عليهم من أمر الكفار والإذاء الحاصل لهم، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه، ثم قال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشرنا إلى أطراف منه في لقائنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي. ولازلنا مع الموضوع، لازلنا مع قوة الثقة بالله تبارك وتعالى ومحاربة روح اليأس والانهزامية والإحباط التي قد تتسلل إلى نفوس بعض المسلمين وهم يرون في واقعهم المعاصر الإيذاء على أشده والحصار يحيط بالمسلمين من كل اتجاه والتجويع والاحتلال والتشريد والتقتيل والتهجير وما إلى ذلك مما هو قائم وواقع في عالمنا هذا مما قد يوحي لبعض الناس باليأس والإحباط والانهزامية ويشيع فيهم التكاسل عن خدمة دين الله سبحانه وتعالى. لا يزال الموضوع في حاجة إلى أن نستكثر ونستزيد مما يدفع فينا الأمل ومما يحيي فينا روح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون يأس أو قنوط. هذا أمر مهم جدا. سيدنا علي رحمه الله رضي الله عنه يقول: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله. الفقيه كل الفقيه، لا تيأس الناس من رحمة الله وروح الله، لا تيأس الناس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك لا تؤمن الناس من مكر الله، إنما قل لهم اعملوا واجتهدوا وأرجوا الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلهم يتواكلون أو يتكاسلون. في الوقت نفسه إياك أن توقع الناس في يأس أو قنوط أو عدم رجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخطير فيما ينبغي أن نتخلى جميعا عنه. تعالوا بنا لنعيد الربط ما بين ما فات وما نريد أن نتحدث مع حضراتكم فيه اليوم. بعض الناس يتمسك بأحاديث فهمها على غير وجهها، هي أحاديث في الصحاح، أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض ينظر فيها وإليها نظرة كأنه يشتم منها رائحة إنه لا داعي، خلاص مفيش فايدة. من بين هذه الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك، فيما معناه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل المنظر، قصعة حافلة ومليئة بصنوف الطعام وتداعى الأكلة إلى قصعتها، زي بالضبط الحيطة، يقول لك تداعت الحيطان. الحيطة عندما يسقط منها حجر ويأتي بالذي وراءه والذي وراءه يأتي بالذي وراءه، نقول تداعت الحيطان، فده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيستدعي ده وهكذا، والكل طمعان في هذه القصعة الحافلة بصنوف الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني إيه الموضوع؟ إحنا قلة أوي إلى درجة أن الناس تنتهبنا وتستغل خيراتنا وتحتل أرضنا، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما بيجي نازل بتجد أمامه حطب وورق وأشجار وأشياء ضعيفة لا تقاوم شدة السيل واندفاعه من أعلى إلى أسفل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. يعني أنتم الأصل أنكم قوة وأنكم أمة ملء السمع والبصر، لكن سينظر إليكم الآخرون نظرة احتقار وازدراء، ولا يخافون منكم ولا يقيمون لكم وزنا، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. قيل أو من قلة نحن نزعلنا الله من قلوب أحد، قلنا القلة خلاص وردينا عليها، نحن كثرة لكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن أو الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ إيه الوهن ده؟ كلمة جديدة تتردد على مسامع الصحابة بيسمعوها لأول مرة. وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، يبقى أعدائنا لا يقيمون لنا وزنا، لا ينظرون إلى إمكاناتنا ولا قدراتنا، ها دي نظرة أعدائنا إلينا. ونحن يقذف في قلوبنا الوهن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير كلمة الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت. واحد يقول أهو شايف، أترى كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة وما ستصل إليه؟ يبقى أنت تعمل إيه؟ هتغير من هذا الواقع أي شيء؟ نقول يا أخوانا لا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يؤدي به إلى أن تصاب أمته باليأس. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشخص الداء، إنما يحدد المرض، وأي طبيب تذهب إليه أول خطوة يبدأ بها يحدد نوع المرض هو إيه، وإذا استطاع أن يحدد نوع المرض تحديدا صحيحا أمكن أن يصف له الدواء وصفا صحيحا. طب هتيجي تقول طب وفين الداء هنا؟ فين تشخيص الداء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحط إيدينا على المرض؟ آخر كلمتين في الحديث اللي هو يقذف الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا وصلت الأمة إلى أن تحب الدنيا وأن تعض بنواجذها عليها وأن يكون محور حركتها وسر اهتمامها منصبا على حب الدنيا وكراهية الموت، عندئذ يتمكن أعداؤهم منهم. إنما عمر الأمة ما يتمكن أعداؤها منهم نهائيا إذا كانوا على تقى وعلى صلة بالله. ربنا قال كده وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالحديث إذن ليس دعوة إلى التخاذل أو التكاسل أو هو دعوة إلى رفض العمل للإسلام، لا 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 لا، الكلام ده غير صحيح بالمرة، وإنما هو توصيف للداء وتحديد للمرض حتى نتخلص من هذا المرض، حب الدنيا وكراهية الموت. طيب ده حديث وردين عليه. يأتي ناس تانيين بروايات أخرى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إلى آخره. يقول لك أهو الحديث بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يبقى إذن أنت هتعمل إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام زي ما بدأ غريب سيعود مرة أخرى غريبا، أنت هتعمل إيه في هذه الغربة؟ فنيجي نقول له طيب بالراحة شوية، انظر إلى خاتمة الحديث، ما تعملش زي اللي قال دع المساجد للعباد تسكنها وقم بنا إلى خمار يساقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. يقرأ فويل للمصلين ويسكت، ما ينفعش، كمل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نفس المعنى، انت قلت بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ها طب بقية الحديث قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، دعوة للإصلاح يا أخوانا، دعوة إلى العمل، دعوة إلى ألا نسكت على غربة الإسلام وأن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، لا، إنما كما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا، يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الإسلام كان غريب على الناس، ها ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، ها أنزل عليه الذكر من بيننا مثلا. فعندهم استغراب، ومع الغربة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أنهم صبروا وثبتوا وجاهدوا حتى عاد للإسلام انتشاره وذيوعه في كل أنحاء الدنيا. فلا تتصور إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أحاديث أو يأتي بروايات يهون بها من عزيمة الأمة أو يؤدي إلى تثبيط هممها أو إشاعة الوهن والضعف في صفوفها. النبي ما قلش الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن ندعو كل من يقرأ هذه الأحاديث أن يقرأها بصورة الإنسان المتمعن في مدلولاتها ومضامينها وإيحاءاتها التي يستفاد بها في مستقبل الأمة، لا أن يبرر حال النظامية والفرقة والشتات والتبعية التي تعيشها أمة الإسلام في عصرنا هذا. ثم أنت تأتي بروايات تتحدث عن حالة ضعف وحالة عجز وحالة غثائية كما وصفها الحديث، طب ما في أحاديث تانية، وما أكثرها أحاديث تنبئ عن أن المستقبل للإسلام، أحاديث تبين أن المسلمين في آخر الزمان سيعود إليهم ما كان لهم من ماض مشرق ومن صفحات مضيئة ومن خير كانوا فيه مع بداية الدعوة، سيعودون إليه مرة ثانية. ليه ما بتقولش الأحاديث دي؟ لماذا لا تقاوم ما يشيعه البعض من روح التسلل واليأس من روح اليأس والانهزامية بأحاديث ترغب وتشوق؟ اسمع بعضا من هذه الأحاديث. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النبوة ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، مفيش حاجة مستمرة، ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة بعد النبوة في خلافة راشدة، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا، روايتين، تنتقل الخلافة إلى ملك، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون حكما جبريا، حكم العسكر والانقلابات والثورات والحديد والنار، هو الواقع اللي احنا عايشينه في الدنيا كلها. افتح نشرات الأخبار وشوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي، انقلابات وثورات ومعارضة مش عارف بتحمل سلاح و يكون حكما جبريا. وبعدين ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. ثم سكت. لو لاحظت معايا حضرتك تجد انه التسلسل فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام قائم: نبوة، خلافة راشدة، ملك عضوض أو عض، وحكم جبري، ونحن ننتظر الخلافة الراشدة. مش هنقول بقى نستنى، يعني نقعد حاطين خدودنا على أيدينا ننتظر مجيء الخلافة الراشدة، لا، إنما اعمل، وليس عليك أن تدرك النجاح، أنت مالكش دعوة، أنت مطلوب منك أن تؤدي رسالتك وأن تقوم بواجبك دون نظر إلى العاقبة. تعالى مثلا زي ما ضربنا أمثلة قبل ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط من 3-9 بس الرهيط تصغير يعني العدد الأقل 3-4 النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. تخيل إنه نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى ومؤيد من الله عز وجل ويطلع من هذه الدنيا بلا أحد. سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قوم 950 سنة ومع ذلك ربنا قال وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل. فما فيش يأس ما فيش يأس، عليك أن تعمل ودع النتائج على الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قد يقطفها غيرك مش مشكلة عندك. تعرف الرجل كان يزرع نخلة، هو رجل مسن جدا، والنخلة لا تؤتي ثمرتها إلا بعد فترات، فقيل له تزرع نخلة وأنت في هذه السن هتعمل بها إيه؟ يعني إيه الفائدة التي تعود عليك من هذا؟ قال زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع لمن بعدنا ليأكل. زرع من قبلنا، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلوا أرواحهم ومهجهم ودماءهم، والتابعون وتابعوهم بإحسان صدوا أعداء لله وردوا عن شبهات قيلت في عهدهم وفعلوا، ولولا ذلك ما وصل إلينا الإسلام إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، لكن بفضل صبر هؤلاء وتضحياتهم وصل إلينا الإسلام إلى يومنا هذا، وسيبقى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه حديث ليه ما بنقولوش؟ لما الحديث يقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، الأمة فيها خير ولن ينقطع. لما تسمع تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية، قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. إيه معنى كلام ده؟ تفتح القسطنطينية، القسطنطينية في تركيا مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، وقد فتحت هذه المدينة على يد محمد الفاتح، وورد الثناء على هذا الفاتح، فنعم الجند جندها ونعم القائد قائدها فيما معناه. ففتحت القسطنطينية لكن الأمر ما انتهاش، ما قالش خلاص كده، إنما قال تفتح القسطنطينية ثم وثم دي بتفيد الترتيب والتراخي، يعني في زمن ما بين هذه وتلك. تفتح القسطنطينية ثم تفتح رومية. قالوا أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا، ورومية التي لم تفتح بعد تطلق في الزمن القديم على روما عاصمة إيطاليا. روما عاصمة إيطاليا. الحديث تنبأ بأن القسطنطينية ستفتح وقد فتحت، وبأن روما ستفتح وسيصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما صدق في الأولى صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه ما نقولش الكلام ده قدام الناس؟ لماذا لا نعلم الناس أنه في آخر الزمان يأتي رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رجل يوافق اسمه اسمي وما وهو المسمى بالمهدي، وقد وردت أحاديث في معظم كتب السنة وبعض الإشارات دون تحديد الاسم في صحيح مسلم خصوصا، لكن في غير مسلم وغير البخاري نص على اسمه، حتى أفرد الإمام أبو داود السجستاني بابا كاملا في كتاب الفتن باب ما ورد في ذكر المهدي. فيبعث الله في آخر الزمان رجلا من أمتي يوافق اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أيضا هذه الأشياء لماذا لا تقال؟ لماذا لا يبشر الناس بأن المستقبل للإسلام؟ ثم حديث آخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الناس بتجيب حديث تقوله: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وهذا اللفظ بهذا الشكل غير سليم، بل يقال عنه موضوع اللفظ ده، وإن كان المعنى واردا في حديث آخر صحيح. فخلينا مع الأحاديث الصحيحة، ننطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله، ولا نخترع أو نبتكر من عندنا ألفاظا. فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طيب أجل معايا الحديث ده شوية، هنتكلم عنه برضه تاني، لكن شوف حديث آخر في نفس المضمون اللي بنتكلم عنه، إن المستقبل الإسلام، وإنه زي ما بتقول الأحاديث التي يشتم منها رائحة إنه ما فيش فايدة، لا، قل للناس أحاديث أخرى فيها التبشير وفيها المستقبل للإسلام وفيها دلالة على أن الإسلام لا يموت. قد يضعف المسلمون ولكن لا يموتون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نقول تاني: لا تقوم الساعة، من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. العجيب إنه الغرقد يزرع الآن بكثرة فيما حول بيت المقدس بأيدي اليهود انتظارا لهذه المعركة الحاسمة، وإيمانا منهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغ. وبعدين بص بقى كده، اليهود في بداية الدعوة كانوا مجتمعين في أماكن في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وفي خيبر، أماكن معينة يجتمعون فيها. فلما جاء الإسلام تفرقوا وتشتتوا هنا وهناك. جاء القرآن يشير إشارة إلى تجمع اليهود الآن: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يجمعهم من كل حتة ويجمعوا مرة تانية، حتى يتهيأ ويتمهد السبيل لهذه المعركة التي أشير إليها. طب إيه بقى فإذا جاء وعد الآخرة؟ ما هو اقرأ بقى آيات سورة الإسراء عشان تعرف من خلال تجمع اليهود الآن إنه في معركة جاية ومعركة حاسمة ونتيجتها ستكون لصالح الإسلام والمسلمين. اقرأ القرآن واعرف كيف فسد بني إسرائيل. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وكون القرآن يتحدث عن هذه الإفسادات في سورة الإسراء، والإسراء كان في ظل الإسلام، يبقى الإفسادتين سيكونان في ظل الإسلام أيضا. أول وعد من هذين الإفسادتين: بعثنا عليكم عبادا لنا وعبادا لنا فيها اختصاص، فيها خصوصية، فيهم ناس صالحين، ناس أتقياء، ناس بتوع ربنا، وليس هناك أقوى ولا أقدر ولا ألصق بهذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حين شتتوا اليهود بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وانتهت قصة اليهود اللي كانوا بيفسدوا وبيخربوا بيشيعوا الفزع وسط الأمم وما إلى ذلك. وبعدين ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الكلام هنا على نفس القوم مش ناس تانية، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اللي أمدهم واللي جعلهم أكثر نفيرا ها، واللي رد لهم الكرة على هؤلاء القوم هو ربنا سبحانه وتعالى. ودي فيها إشارة إلى أنه ده ترتيب رباني، ترتيب رباني. هم اليهود ما عندهمش أصلا قدرة ذاتية ولا قوة ذاتية يعتمدون عليها، إنما ترتيب ربنا إن يجيبهم في هذا الموقع. رددنا لكم، كل الضمائر إلى الله، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ها، فليست لليهود صلاحية ذاتية، إنما اليهود ربنا سبحانه وتعالى في آية قرآنية قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. على رأي الشيخ شعراوي كان يقول ده دليل على إن اليهود سيظلون خميرة عكننة للشعوب إلى يوم القيامة، إن ربنا يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد أراد الله تعالى أن يسوم اليهود سوء العذاب بأيدي المسلمين. فنرجع تاني للآيات، رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن وإن هنا للشك، بيخاطب ربنا اليهود إن أحسنتم، إن وإن هنا كما قلنا للشك، يعني ده مسألة مش وردة. ها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء إذا بقى بتفيد إن ده هيحصل، مش زي إن اللي بتفيد الشك، هذه تفيد الرجاء أكثر. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الإفسادة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ها ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. خد بالك في المرة الأولانية لما كان بيتكلم عن اليهود قال رددنا وأمددنا وجعلنا، فجعل الضمائر كلها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود كما قلنا ليست لهم صلاحية ذاتية، إنما يستمدون قوتهم وذاتيتهم من الآخرين، ها، بحبل من الله وحبل من الناس. لكن لما يجي المسلمين يدخلوا معهم المعركة ويدمروا ما على هؤلاء اليهود ويسيئوا وجوههم، مين اللي هيقوم بهذا؟ بيد من سيقع هذا اللي ربنا أخبر عنه؟ قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا اللي هم المسلمين، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هم دخلوه أول مرة كان في يد الرومان، والمرة دي في يد غير يد الرومان، كأنها زي أول مرة هتبقى دي برضو، مش دي تاني مرة، لا، كما دخلوه أول مرة. وليتبروا، يدمروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات وأمثالها وهذه الأحاديث وأشباهها جدير بأن يبعث في الأمة الأمل، وأن يشرق في حياتها الإيمان واليقين بأن المستقبل لهذا الدين. وتعالى بقى ارجع معايا للحديث اللي قلت لحضرتك أجله شوية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في بعض روايات هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين هم، أين هؤلاء؟ ورد في بعض الروايات قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. المسلمون في هذه الأرض التي يحتلها اليهود هم الذين سيكون على أيديهم ومن ورائهم المسلمون في كل بقعة، سيكون على أيديهم هلاك هؤلاء اليهود. في مرة سئل أحد المشايخ على ما أذكر الشيخ حسن البنا، ذكر عن هجرة اليهود إلى فلسطين ومجيئهم من كل مكان، جئنا بكم لفيفة زي ما القرآن قال، فقال ذكر مثلا قاله الإسكندر الأكبر، قال إن الجزار الماهرة تعجبه كثرة الغنم، إن الجزار الماهر تعجبه كثرة الغنم، يعني الغنم لو شاردة في كل مكان وفي كل حتة وفي كل موقع لا تستطيع أن تصل إليها، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجمعهم لك كلهم في مكان واحد حتى تستطيع أن تنال منهم ما شئت، إن الجزار الماهر تعجبه كثرة الغنم. فالله عز وجل جاء بهم إلى هذه البقعة لتحقيق وعد الله تعالى وتحقيق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. وديك شايف الحصون اللي بيعملوها، وشايف الحال فاصل الجدار الفاصل اللي بيعملوه، ها ينطق هذا الحجر وينطق هذا الشجر ويقول يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. امتى نحقق احنا هذا الكلام؟ متى نصل الى ان نكون اهلا لمثل هذه الصفة يا مسلم يا عبد الله؟ طول ما احنا بنضع القضايا في اطارها الضيق والمحدود، نعتبر قضية فلسطين قضية شعب لاجئ، ولا قضية لاجئين، ولا قضية محاصرين، ولا قضية كذا أو كذا، ها وقضية أرض وقضية، طول ما احنا بننظر إلى القضية بهذه النظرة المحدودة ولا نجعلها قضية الأمة قضية الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، ساعتها سيكون الأمر مختلفا. وأنا أذكر أنه قرأت أو سمعت، وربما سمعت بحضراتكم مثلي، أن بعض قادة اليهود سئل عن هذا الحديث فقال نعم هذا سيكون، لكننا لسنا نحن نحن اليهود الذين تقتلوننا، ولستم أنتم المسلمون الذين نقتل بأيديكم. طب إمتى؟ متى يكون هذا؟ قال إذا صار عدد المسلمين في صلاة الصبح كما هو في صلاة الجمعة. إذا صار عدد المسلمين في صلاة الصبح كعددهم في صلاة الجمعة يكون ذلك بشيرا وأملا في أن تعود الأمة إلى دينها عودا صحيحا. ساعتها إذا دخلوا مع معركة دخلوا في معركة مع اليهود تكون فاصل وحاسم. ربنا سبحانه وتعالى غيور على دينه ولا يحب الظالمين ولا المعتدين، فلا تظن إن ربنا سبحانه وتعالى يترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا دون أن يكون له ترتيب. قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تتخيل أن الأمور قد أفلتت من قبضة الله تعالى. العيب كله فينا إحنا كمسلمين، إحنا اللي فرطنا وإحنا اللي قصرنا وإحنا اللي أهملنا في ديننا وفي صلتنا بربنا تبارك وتعالى. كان بعض المعاصرين من المؤلفين شيخ أبو الحسن الندوي يشير إلى أن هناك فرقا بين الصورة والحقيقة. إيه يعني؟ الصورة لو أن إنسانا مر من جوار الأسود التي عند كبر قصر النيل في القاهرة، بتجد أربعة أسود، اتنين هنا واتنين الناحية التانية، أسود كبيرة جدا. الناس بتمر جنب الأسود ولا حد خايف ولا حد بيرتعش ولا يرتعد ولا شيء من هذا القبيل. ممكن تجد صورة لأسد في صورة قطن ولا في صورة قماش ولا أي حاجة، والناس تعبس بيها ملهاش قيمة. لو حد خاف مثلا وهو ماشي جنب الأسد بتاع قصر النيل وقال يا ماما في أسد، تقول له ما تخافش يا ابني دي صورة. لكن لو أن أسدا حقيقيا خرج من حديقة الحيوان، ولو كان شبل صغير لسه يدوب بس في طبيعة الافتراس، لو خرج من حديقة الحيوان إلى الشارع لرأيت الكل يحذر والجميع يختبئ خوفا من شبل من أشبال الأسود، لربما تكون الضحية زوجته أو بنته أو ابنه أو حتى هو، فالكل يترقب وخايف يروح يمين أو شمال. ليه؟ لأن دي حقيقة. هذه صورة وهذه حقيقة. فنحن نعيش الآن الصورة. المسلمين عددهم قد إيه؟ عددهم كام؟ مليار ونص، مليار يسد عين الشمس. حاجة من حيث العدد رهيب، 1000 مليون ويزيدون 500 مليون كمان. لكن أين صوت هؤلاء المسلمين؟ أين قدرة هؤلاء المسلمين على التأثير في مسار العالم ككل؟ أين الثقل الإسلامي؟ أين الدعوة إلى الإسلام؟ أين وأين وأين؟ كان بعضهم يقول كده، لو كل واحد أمسك بدلو من المسلمين دول ورمى به على دولة اليهود لأغرق إسرائيل كلها في المية، لو كل واحد مسك دلو فقط لا غير. لكن المسلمين كأعداد لا حصر لهم، كتأثير ضعاف، لا يقام لهم ولا يوزن لهم وزن ولا ينظر إليهم أحد نظرة حتى استعطاف. السبب في ذلك راجع إلينا نحن المسلمين. قال تعالى في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن كمسلمين في حاجة ماسة إلى أن نعيد صلتنا المفقودة بدين ربنا تبارك وتعالى، إلى أن نصير كبنيان يشد بعضه بعضا، إلى أن نصبح كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى أن لا نكون على ما نحن عليه شعوب متفرقة بينها حدود وانتقالات بقواعد ومرور وتأشيرات وفيزات، المسلمون جميعا أمة واحدة. نحن في حاجة إلى أن نتعاطف ونتعاون كمسلمين في كل أنحاء الدنيا بغض النظر عن ألواننا، عن ثرواتنا، عن أجناسنا، عن لغتنا، عن عاداتنا وتقاليدنا. هذا هو الأمر الواجب، وإلا فدعوة الإسلام باقية بنا أو بغيرنا. دعوة الإسلام ضمن الله تعالى لها البقاء والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعال كده معايا انظر إلى هذا الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت الله تعالى ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. حديث تاني: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم استأصلهم ويهلكهم عن آخرهم فأعطاني إياها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. طب ليه؟ تأمل كده معايا تجد أنه الصورة الأولى والصورة الثانية اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها من ربنا وربنا سبحانه وتعالى حققها له واستجاب دعاءه فيها كلها أسباب خارجية لا علاقة للأمة بها. سنة عامة يعني يجي بلاء عام، تيجي جائحة، يجي دمار شامل يستأصل الأمة عن آخرها، دي أسباب خارجية. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ألا يهلك أمته بسنة عامة أعطاه إياها، ماشي. ولما سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم يستأصلهم يهلكهم يخلص عليهم ويصبح المسلمون أثرا بعد أن كانوا عينا وماضيا بعد أن كانوا حاضرا ولا يصبح لهم وجود في عالم في العالم من حولهم، سأل ربنا أن ما يسلطش عليهم عدو بهذا الشكل فأجابه الله تعالى. طب التالتة بقى: سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا، ألا يجعل بأس أمته بينهم شديدا فمنعنيها. طيب ليه؟ إيش معنى دي اللي ما استجابش لها ربنا سبحانه وتعالى؟ كون الأمة يكون بأسها فيما بينها شديدا ده عيب راجع لمين؟ مرد إلى مين؟ مرد إلى المسلمين أنفسهم. المسلمون أنفسهم هم الذين يكونون ببعدهم عن الإسلام وإعراضهم عن تعاليمه وكونهم لا يعملون بما أنزل الله إليهم يصبحون ضعافا إيمان فيصبح بأسهم بينهم. بدل ما المسلم يحارب اليهود أو من يعاون اليهود أو ما إلى ذلك، لا، يحارب المسلمون بعضهم بعضا، يجعل الله بأسهم بينهم. ده سبب إيه؟ سبب أن المسلمين أنفسهم ليسوا على مستوى الإسلام الكامل. الإسلام يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا تحول بأس المسلم من أن يكون على عدو الله إلى أن يكون على أخ له في الله ومسلم زيه زيه، ها، حينئذ ها العيب إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم، إنما يعود إلى المسلمين أنفسهم. لذلك لم يستجب الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وده بنتعلم منه، نتعلم منه إنه إخواننا وحدوا صفوفكم، اجمعوا كلمتكم، كونوا كبنيان يشد بعضه بعضا. ربنا سبحانه وتعالى أودع في عالمنا الإسلامي ثروات وإمكانات وقدرات لا حدود لها ولا قيود عليها. العالم الإسلامي يعتبر كتلة جغرافية متضامنة مترابطة من إندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، ومن وسط آسيا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي القديمة إلى أفريقيا. كل دي كتلة متصلة بتمثل العالم الإسلامي. في هذا العالم الإسلامي ثروات وإمكانات لا حدود لها. بقول لحضراتكم عالم المسلمين اليوم بيصل إلى أكثر من 1.5 مليار ثروة بشرية، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذه المنطقة هي أغنى المناطق في العالم كله بثرواته وإمكاناته وقدراته، بحيث لو أن هؤلاء المسلمين قام فيما بينهم اتحاد وتعاون لحتى ولو للمصالح الدنيوية، فإن من شأنهم أن يستغنوا عن غيرهم وأن يصبحوا قوة لا يستهان بها في عالم اليوم، في عالم لا يقيم وزنا للصغار، لا يقيم وزنا للضعاف. وبدل ما نقول تعالوا يا جماعة نعمل اتحاد عربي ولا اتحاد آسيوي ولا اتحاد أفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية ولا الوحدة الآسيوية ولا جامعة الدول العربية، عندكم اجتمعوا على أساس العقيدة، على أساس الإيمان. هذا هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يجمع الدنيا كلها ويجعل المسلمين جميعا كما وصفهم ربهم أمة واحدة. ونحن ولله الحمد عندنا من المقومات ما يجعلنا وحدة واحدة. نحن نعبد ربا واحدا، ونؤمن برسول واحد، ونتبع كتابا واحدا، ونصلي إلى قبلة واحدة. أخلاقنا جميعا كمسلمين أخلاق واحدة ولله الحمد. شرعنا واحد، تاريخنا كمسلمين تاريخ واحد. احنا كلنا بنعتز بتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وهجراته وغزواته والصحابة من بعد وما إلى ذلك في كل زمان ومكان. فبدلا من أن نحيي موات الحضارات القديمة الفينيقية والآشورية والكنعانية والفرعونية وما إلى ذلك، تعالوا لنرتبط بالإسلام، لنعيش على دين الله تبارك وتعالى. في ختام الكلام، الحقيقة أنا بأكد على أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل مع كل ضيق فرجا ومع كل يسر عسرا، بل زيادة، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول لك العسر هنا معرفة، يبقى حاجة واحدة، واليسر نكرة، فهم اثنين، ولن يغلب عسر يسرين. أقول هذا الكلام وأنا أراقب وألاحظ ما يصيب إخواننا المسلمين في قلب الأرض المباركة. الأرض المباركة ورد في القرآن الكريم وصف الأرض، أرض فلسطين وما حولها أرض مباركة 5 مرات في القرآن الكريم تذكر، التي باركنا حولها، التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، ها 5 مرات، وهي المقصودة بهذا الكلام. نحن بالقلب والقالب مع أهل فلسطين، وما يضيق أو ما يصيبهم من أذى وما يحيق بهم من حصار بإذن الله تبارك وتعالى هي فترة موقوتة، ولن يدوم هذا الحال، دوام الحال من المحال. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن مسؤوليتنا جميعا كمسلمين دولا وشعوبا أن نقف إلى جوار هذا الشعب المناضل، الشعب المجاهد الذي يقف مباشرة أمام أعتى وأشد أعداء الله سبحانه وتعالى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وعلى يد هؤلاء الصفوة المختارة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومن يساندهم ويدعمهم من المسلمين في كل مكان، ستكون نهاية هؤلاء اليهود التي توعدهم بها القرآن الكريم وتوعدهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دعاؤنا لإخواننا المجاهدين في فلسطين أن يثبت الله تعالى أقدامهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، وأن يجعل بأس أعدائهم فيما بينهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله العظيم وقدرته التي لا حدود لها ولا قيود عليها، نسأله تبارك وتعالى أن ينزل بأسه على هؤلاء القوم، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن ينصر الإسلام ويعلي كلمة الدين، وأن يعيد المسلمين إليه عودا حميدا، وأن يردهم إليه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.